بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بادئ ذي بدء أقول سامح الله الشيخ المقدم لهذه المحاضرة حينما قدم بما قدم، والذي أمامكم ما هو إلا طويلب علم ضعيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم إلى أن نلقاه. أيها الإخوة في الله، تاريخ العقيدة موضوع طويل، ولقد احترت كثيرا بعد الموافقة على الموضوع في كيفية عرضه، وإننا في هذه الليلة سنأخذ من ذلك ما نستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، إن القراءة في تاريخ العقيدة، ونقصد بالعقيدة العقيدة الإسلامية، ونقصد بها العقيدة التي تقوم على التوحيد لله ونبذ الإشراك والسير على منهاج رسل الله عليهم الصلاة والسلام، القراءة في تاريخ هذه العقيدة مهم ومفيد لعدة أمور. أولها أن العقيدة هي أبرز مظهر من مظاهر تحولات الشعوب في تاريخها، فإذا أردت أن تدرس أحوال أمة من الأمم أو بلد من البلدان فادرس أصولها العقدية، لأن العقيدة لها أثر كبير على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها. ثانيا، أن مثل هذه القراءة لتاريخ العقيدة تبين لنا وحدة العقيدة في تاريخها الطويل. ثالثا، والتاريخ كما هو معلوم مفيد، تاريخ الأمم وقراءته مفيد، وتاريخنا الإسلامي بوجه خاص مفيد وضروري جدا. وحينما نركز في قضايا التاريخ على تاريخ العقيدة فإن له فائدة خاصة تتمثل في معرفة هذه العقيدة أولا، وفي معرفة أبرز الانحرافات عن هذه العقيدة. ولما كانت الانحرافات في الغالب تتكرر فإن العلماء الدعاة والمصلحين يستفيدون من استقراء ذلك لعلاج الانحرافات عامة وانحرافات أممهم بشكل خاص. أيها الإخوة، إن درسنا لهذه الليلة سنقسمه إلى قسمين. القسم الأول منه حقائق ثابتة فيما يتعلق بتاريخ العقيدة، وأما القسم الثاني فهو عرض مجمل لتاريخ هذه العقيدة. فنقول بالنسبة للقسم الأول، هناك حقائق ثابتة لم تتغير فيما يتعلق بتاريخ هذه العقيدة، ويمكن أن نذكر من هذه الحقائق ما يلي: أولا، أن الأصل في بني آدم وفي البشرية جمعاء التوحيد وليس الشرك. ولقد وقع في العصر الحديث في دراسات الغربيين وقلدهم في ذلك بعض المسلمين، وقع خلط في هذه الحقيقة التاريخية نظرا لبعدهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعن المصادر الصحيحة التي لا شك فيها. لقد اشتهرت قضيتان كبيرتان عند الغرب في دراساتهم المتعددة انتهوا فيهما إلى خطأ وضلال مبين. القضية الأولى هي قضية نشأة الإنسان في هذه الأرض وتاريخها، هل هي نشأة متميزة أم أن الإنسان تطور؟ فعند الغرب كما هو الحال في كتاباتهم ومؤلفاتهم وكما هو الحال في دراساتهم الجامعية وكما تقول به نظرية داروين المشهورة، عندهم أن الإنسان في الأساس ما هو إلا جرثومة وجدت صدفة على هذه الأرض ثم تطورت إلى حيوانات وانتهت قبل مرحلة الإنسان إلى مرحلة كونه قردا ثم تطور هذا إلى الإنسان المعروف. وهذه النظرية المشهورة التي تدرس في جميع جامعات العالم، وإن كانت الداروينية الحديثة قد نقضت بعض أسسها، إلا أنها بالنسبة لنا نحن المسلمين قضية واضح بطلانها وضوح الشمس. فقضية نشأة الإنسان على هذه الأرض جاءت في نصوص القرآن الكريم واضحة جلية، فآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وابتلاه وامتحنه، ثم جرى من ذلك ما جرى مما قصه علينا ربنا تبارك وتعالى حتى أهبط آدم وزوجه إلى الجنة. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نشأة الإنسان نشأة فريدة متميزة، ونظرية التطور بالنسبة لهذا الإنسان نظرية باطلة تمام البطلان. الحقيقة الثانية قضية نشأة الدين على هذه الأرض، فكثير ممن كتب في تاريخ الأديان ونشوء التدين لدى الإنسان يذكرون، وهذه أيضا تركزت كثيرا في دراسات الغربيين، يذكرون أن الإنسان كان بدائيا في أول أمره، ثم إنه في نشأته في الأرض لم يكن يفقه أو يعقل شيئا، فكان أول ما واجهه ما حوله من المخلوقات من جبل أو شمس أو قمر أو كوكب، فأصابه الخوف منها فعبدها، ثم لم يزل يتطور به الأمر هكذا يزعمون، حتى بدأ يعلم أن هناك مخلوقات أخرى غير التي يراها فبدأ يرهبها ويخافها، وهكذا حتى انتهى به الأمر إلى الإيمان بوجود الخالق تبارك وتعالى. وهذه النظرية الباطلة تقوم على أن الأصل في بني آدم هو الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وتزعم أن أمره تطور إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والتوحيد. وهذه الدعوة التي يكاد يجمع عليها دارس تاريخ الأديان من غير المسلمين هي مسألة والحمد لله في ديننا واضحة وضوح الشمس. فالذي دل عليه القرآن الكريم أن آدم أبا البشر كان نبيا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وأنه كان على التوحيد الخالص، وأنه لما أهبط هو وزوجه حواء إلى الأرض ابتلاء وامتحانا كانوا على التوحيد وكان أولادهم على ذلك. فالأصل في بني آدم هو التوحيد وليس الشرك، وليس هناك تطور للدين كما يزعمون. ثانيا من الحقائق الثابتة أن البشرية منذ وجودهم على هذه الأرض كانت حاجتهم إلى الرسالة حاجة ذاتية ماسة، بل كانت الرسالة ضرورة من ضرورات حياتهم لا بد لهم منها حتى تستقيم أحوالهم على الوجه المطلوب. فما يذكر من حاجة البشر إلى الطعام أو الشراب أو المسكن أو الهواء أو غير ذلك فكلها حاجات مادية تقوم عليها الحياة، أما حاجتهم إلى نور النبوة والرسالة فهو فوق كل حاجة. ويرتبط بهذا أيها الإخوة حقيقة أخرى وسنة ربانية، وهي أنه ما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل إليهم رسول لتقوم الحجة عليهم وليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في حديث حسنه شيخنا الألباني في تعليقه على المشكات عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: 100,000 و14,000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 315 جما غفيرا. أيها الإخوة، إن هؤلاء الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى العباد، وما من أمة وما من قوم إلا وقد أرسل الله عليهم هذا الرسول لأمور. أولها أن عقول العباد لا تستطيع أن تستقل بمعرفة حقائق الأمور ولا بما يصلح لها في أمورها كلها، وثانيها أنها لا تستطيع معرفة المغيبات إلا عن طريق الوحي، وثالثها إقامة الحجة على هؤلاء جميعا حتى يحيى من حي عن بينه ويموت من مات عن بينه. وهذه الحقيقة الكبرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل إلى جميع الأمم، هي من الحقائق التي يجب أن ننظر إليها نظرة خاصة ونحن نتدبر تاريخ العقيدة. أيها الإخوة، ثالثا من الحقائق الثابتة أن الإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك هو دين جميع الرسل، وهذا ظاهر لمن تأمل قصص الأنبياء جميعا. وعليه فإن عقيدة الأنبياء جميعا واحدة لا تختلف، وعماد ما كان يدعو إليه كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى عدد من الحقائق والأمور. أولها الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وثانيها الإيمان بالمعاد واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لتكون النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. وثالثها من الأمور التي هي أسس عقيدة جميع الأنبياء، الإيمان بهذا الرسول المرسل إلى هذه الأمة أو هؤلاء القوم. ورابعها وجوب الطاعة والانقياد والاتباع لهذا الرسول المرسل. وهذا يدل أيها الإخوة على التلازم بين العقيدة والشريعة عند كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى. فالرسل وإن اختلفت شرائعهم إلا أن عقيدتهم واحدة، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فعقيدة الأنبياء واحدة وإن اختلفت شرائعهم، إلا أن شريعة كل نبي متلازمة مع عقيدته. ولو آمن أحد بهذا الرسول وأبى أن يتبع شريعته لكان كافرا غير مؤمن. وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة هي من الحقائق الكبرى في هذه العقيدة التي كان عليها الأنبياء جميعا، حقيقة كبرى اتفق عليها جميع الرسل. الرسول يدعو قومه إلى الإيمان وإلى اتباعه كرسول وإلى الإقرار بالنبوة والمعاد، ثم يدعوهم إلى السمع والطاعة، إلى أن يستجيبوا له وأن يتبعوا شريعته. وكل نبي أرسله الله بشرع، فأمته مطلوب منها أن تذعن وأن تستسلم لشريعة رسولها عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. رابعا من الحقائق الثابتة أن حقائق الكفر والشرك التي تناقض تلك العقيدة واحدة عند جميع الأمم، وإنما الذي قد يختلف هو صور ومظاهر ذلك الشرك وذلك الكفر. فالشرك بالله في الربوبية أو الألوهية وتكذيب الرسل والنفاق وغير ذلك من أنواع الكفر والشرك، كلها وجدت وتوجد في كل أمة بعث فيها رسول من الرسل. وهذا يعطينا دلالة خاصة ونحن ندرس هذه العقيدة، أن العقيدة إذا كانت في أصولها واحدة فإن الانحرافات عنها متقاربة، أصولها واحدة، أصول العقيدة واحدة وأصول الانحرافات عن هذه العقيدة واحدة ومتقاربة وإن اختلفت صورها وأشكالها. فمثلا حينما نطلع على قوم نوح أو قوم إبراهيم وما كان فيهم من شرك بالله تبارك وتعالى، ونطلع على قوم موسى أو قوم عيسى من النصارى أو هذه الأمة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر فنجد أن الشركيات واحدة متقاربة، بل إن شركياتنا في هذا العصر الذي عم وطم فيه الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وتنوعت الانحرافات فيه كلها ترجع إلى تلك الأصول، فأصولها واحدة وإن اختلفت المظاهر والصور. أيها الإخوة، بعد بيان هذه الحقائق الثابتة نعود إلى القسم الثاني من هذا الدرس لنعرض فيه عرضا مجملا لتاريخ العقيدة، ونقول يمكن أن يتم عرض هذا التاريخ بذكر المراحل التالية. أولا قبل نوح عليه الصلاة والسلام سبق بيان أن آدم عليه السلام كان وذريته على الإسلام والتوحيد، وقد استمر هذا إلى عهد قوم نوح، وقد كانت هذه المدة قرابة 10 قرون. قال الله تبارك وتعالى عن هذه المرحلة وهذه الفترة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن جرير: وكذلك هي في قراءة عبد الله أي ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وكذلك كان يقرأها أبي بن كعب رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس موقوفا قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن الأمة كانت في نشأتها واحدة على الحق، سائرة عليه في دينها وفي عقيدتها، ثم وقع الاختلاف بعد ذلك، وهذه هي المرحلة اللاحقة. ثانيا، المرحلة الثانية: نشوء الشرك في الأمم وبعثة نوح ومن بعده من الرسل عليهم الصلاة والسلام. والذي وقع أيها الإخوة في قوم نوح هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في مثل قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الشرك نشأ في بني آدم في قوم نوح. ويلاحظ هنا عدة أمور حول هذه الحقيقة. أولها أن الانحراف وقع أول ما وقع في الشرك بالله تعالى، وهذا أعظم انحراف تقع فيه الأمم. ثانيها، الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف، فإن من الواجب أن نقف عنده وقفة تأمل، لأن كثيرا من الأمم بعد قوم نوح وفي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد وقع وقد يقع فيها تلك المسببات التي كانت سببا لنشوء الشرك في قوم نوح. ما هي المسببات التي أدت إلى نشوء الشرك في البشرية في قوم نوح؟ إنها فتنة الصور والتعلق بها. إن نشأة الشرك في قوم نوح كانت على النحو التالي: كان هناك عباد وزهاد وأولياء من الصالحين، فنظر إليهم تلامذتهم وأبناؤهم وصاروا يموتون واحدا واحدا، فقال بعضهم لبعض: لو أننا صورنا هؤلاء ثم وضعناهم أمامنا لنتذكر أحوالهم وعباداتهم حتى نتقوى على العبادة. انظروا إلى المدخل وإلى الهدف. وفعلا، وهذا ثانيا، صوروهم وجعلوهم في أماكن عباداتهم، فيأتي الواحد يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى فينظر إلى صورة ذلك الولي، وليكن أبوه وليكن أباه أو شيخه أو جاره أو غيره، فإذا نظر إلى صورته تذكر تاريخه الطويل فأخذ يتقوى في العبادة. لكن هل انتهى الأمر عند هذا وهو انحراف؟ لا، بعد هلاك ذلك الجيل وأتيان أجيال أخرى، جاء الشيطان إلى التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ فقال لهم: هل تدرون ماذا كان يصنع آباؤكم في هذه الصور والتماثيل؟ قالوا: لا. قال: إنما كانوا يعبدونهم. فبدأوا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، فنشأت عبادة الأصنام كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما ورد عنه في تفسير الآية السابقة من سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فذكر أن هذه أسماء رجال صالحين، ثم ذكر بقية القصة التي أشرنا إليها قبل قليل. إنها فتنة تتكرر، إنه مدخل للشرك يتكرر في كل زمان ومكان. ثم نقول ثالثا مما ينبغي أن يلاحظ حول هذه المرحلة شدة العناء والتعب الذي بذله هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم نوح عليه الصلاة والسلام، حيث إنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ترغيبا وترهيبا، ولم يستجب له في النهاية إلا قلة قليلة. ودرس نأخذه من هذا التاريخ أيها الإخوة في الله، درس نقدمه لليائسين، درس نقدمه لكل من ضعفت ثقته بالواحد الديان، فلما رأى كثرة الانحرافات نكص على عقبيه. درس نقول له هذا نبي الله، هذا نبي الله اصطفاه واختاره نوح عليه الصلاة والسلام، يدعو قومه إلى الإسلام وإلى التوحيد، ويمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أيها الداعية، يا من ضاق وقته بسنتين 23، تذكر نبي الله نوحا حيث مكث 1000 سنة إلا 50 عاما. وكانت النتيجة أيضا أن آمن به عدد محدود، في رواية أنهم 70، وفي رواية أخرى أن الذي آمن به 12 ما بين رجل وامرأة. أرأيتم النتيجة؟ ولهذا، وهذه هي الرابعة، كانت النتيجة فريدة، حيث إن العقوبة التي عاقب الله بها قوم نوح كانت الغرق لأهل الأرض جميعا، حيث قضي فيها، أي في الغرق قضي فيه على جميع الكفار، ونجى الله القلة القليلة المؤمنة نوح وأصحابه الذين آمنوا معه، نجاهم الله سبحانه وتعالى في الفلك المشحون. واستمرت مسيرة الإيمان مرة أخرى، هلك الكفار جميعا، على القول الراجح هلك الكفار جميعا، وبقيت القلة المؤمنة مع نوح لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تاريخ العقيدة وتاريخ رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، المرحلة الثالثة، ما بين نوح ورسالة إبراهيم الخليل عليهما وعلى رسولنا أفضل الصلاة والتسليم. وهذه مرحلة قص الله فيها علينا حال عدد من الرسل وما جرى لهم مع قومهم، إلى أن استفحل الشرك مرة أخرى في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما نشأ الشرك بمظاهر جديدة، مظاهر شركية جديدة لا تزال موجودة حتى الآن، وهي التعلق بالنجوم والظن بأن لها تأثيرا على أحوال الناس. ثم إن قوم إبراهيم صنعوا لكل نجم صنما يعبدونه في الأرض ليقربهم إلى النجم الفوقاني، فعبدوا النجوم وعبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة أيها الإخوة التي نشأت في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تزال حتى الآن توجد مظاهرها فيما يتعلق بحظك ونجمك، لأنها مبنية على أن هذه النجوم لها تأثير على حياة الناس. فإذا كان برجك برج الثور أو العقرب أو الحمل أو غيره من البروج، فيأتيك الساحر والكاهن ليفتري عليك مدعيا علم المغيبات، والمسكين يتبعه ويسير على ما يقول له. هذه صور تقليدية لذلك الشرك الذي نشأ فيه قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعث الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فجدد من درس من دين الرسل من قبله، ودعا قومه إلى الملة الحنيفية السمحة، دعاهم إلى توحيد الواحد القهار، ودعاهم إلى الكفر بالطواغيت وإلى البعد عن عبادة الأصنام. أيها الإخوة، لما كان الشرك في قوم إبراهيم وخطره معروف، لما كان منتشرا، كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركزة على قضيتين اثنتين. إحداهما الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له، الثانية الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين. أيها الإخوة في الله، إن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمثل دعوة خاصة في تاريخ الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نجد آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تدعو رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وتدعو أمته إلى اتباع ملة إبراهيم. قال تعالى في آية عامة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومعنى أمة أنه قدوة. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى تأمر هذا النبي الكريم وأمته من بعده أن يتبعوا ملة إبراهيم، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه صورة صادقة، ومن أصدق من الله قيلا لما دعا إليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. دعا إلى توحيد الله وإلى الكفر بالطاغوت وإلى البراءة من المشركين على مختلف أصناف وأنواع شركهم وكفرهم. أيها الإخوة في الله، وكانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الملة الحنيفية كانت دعوة توحيد وكفر بالطاغوت. ثم بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت النبوة في ذريته من بعده، وانقسمت الرسالات إلى قسمين. قسم منها كانت في إسحاق عليه الصلاة والسلام ثم ابنه يعقوب، ثم كانت الرسالة والنبوة في بني إسرائيل، وإسرائيل هو اسم يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وانتهت تلك الرسالات في ذرية إسحاق إلى رسالة موسى ثم رسالة عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وتفصيل ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام ولداود وسليمان ولعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، تفصيل ذلك موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهذا فلن نطيل في عرضه هنا ونقول: أما القسم الثاني في تاريخ هذه الرسالة من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت في إسماعيل ثم في إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم كانت الرسالة الخاتمة بعد إسماعيل، ثم كانت الرسالة الخاتمة في محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، وبهذا ننتهي إلى المرحلة الرابعة إن صح تقسيم هذه المراحل، وهي ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد أوحى الله إليه وأرسله إلى الناس كافة، جاء ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك حين أظلمت الأرض بانتشار الشركيات في مشارق الأرض ومغاربها. اليهود انحرفوا ووقعوا في الشرك، والنصارى انحرفوا ووقعوا في الشرك، والمشركون بقوا على عبادة الأصنام، وهكذا صار الناس في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء، حتى انبثق نور فجر هداية من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين أرسله الله وأوحى إليه وهو في حراء، أوحى إليه قرآنا يتلى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تميز هذا الطور للعقيدة بعدة خصوصيات، منها أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم والأقوام، إلى العرب وإلى العجم وإلى الناس جميعا. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا خصوصية رسالته: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث البعوث وأرسل الرسل إلى الملوك، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى غيرهم، مبينا عمومية دعوته عليه الصلاة والسلام، لا كما يزعم اليهود أو كما يزعم النصارى حينما يقولون إن محمدا إنما هو رسول خاص بالعرب فقط. ثانيها من تلك الخصوصيات أن هذه الشريعة نسخت جميع الشرائع السابقة، وأنها شريعة باقية، ولذلك كانت شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأوفاها وأصلحها، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان، لا كما يدعي علماني هذا العصر حينما يقولون إن الحياة الحضارية تطورت، ومن ثم فكثير من مشاكلها لا نجد حلا لها في الشريعة الإسلامية. وكذبوا، فإن الذي أوحى بهذه الشريعة هو علام الغيوب، هو سبحانه وتعالى يعلم أن الدنيا تتغير، وأن الحضارة ستصل إلى ما وصلت إليه وربما إلى أكثر، ولكن وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة ثابتة صالحة إلى يوم القيامة. وثالثها عموم وبقاء هذه الرسالة وتلك العقيدة والشريعة إلى قيام الساعة، وهذا مبني على كون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وهنا أقف وقفة مع كون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فأقول إن نزول عيسى الذي نقول به والذي دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزوله في آخر الزمان لا يتعارض مع كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما يزعم النصارى. لماذا؟ لأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنما علمناه بخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول الذي بين أنه خاتم الأنبياء والمرسلين هو الذي أخبرنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان. ونقول ثانيا إن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه سيحكم بالقرآن ولن يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، وإنما سيحكم بالقرآن. وإذا ما نزل، وهذا ثالثا، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام لن يقبل من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين كما تعلمون جميعا في شريعتنا أنه يبقون في خارج جزيرة العرب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا يرغمون على الدخول في الإسلام. لكن إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه لن يقبل من هؤلاء إلا الإسلام واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف. لماذا؟ لأن الأمر الذي من أجله جعل أهل ذمة زال بوجود رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل منهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخلوا في الإسلام أو السيف. ولهذا فإن الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبع شريعة محمد ويأتي حاجا أو معتمرا ويطوف ببيت الله الحرام، وفي بعض الروايات أنه يدفن مع محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن كون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات أمر مقطوع به والحمد لله. أيها الإخوة، لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وجعل الله القرآن العظيم محفوظا إلى آخر الزمان ولم يكل حفظه إلى أحد. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واستجاب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله حتى فتح الله عليه مكة، ثم انتقلت الفتوحات بعد ذلك إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى عم العدل وعم الأمان، ودخل الناس أقصد البلاد المفتوحة دخلوا في دين الله تبارك وتعالى حتى امتدت رقعة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. أيها الإخوة، ونحن نعرض لتاريخ العقيدة لا بد من وقفة، لا بد من وقفة مع تاريخ هذه العقيدة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا الحاضر. ولهذا فإنني أقول قبل بيان جوانب من هذا التطور العقدي والمراحل لا بد من ذكر عدد من الحقائق والأصول المسلمة التي دلت عليها الأدلة الصحيحة. أولها أن الافتراق سيحصل في هذه الأمة وفعلا حصل، وأن الانحراف سيقع، وأن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم من قبلها، وهذا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك وما من خير إلا ودل الأمة عليه، هو الذي أخبر أمته قائلا لهم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهو الذي قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها، حذو النعل بالنعل. وهو الذي بيّن أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى في كثير من انحرافاتها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، كما ثبت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحقيقة حقيقة لا شك فيها، وهي أمر إلهي قدري له أسبابه. الحقيقة الثانية أنه في مقابل ذلك التفرق وذلك الانحراف لن تزال طائفة على الحق منصورة قائمة بأمر الله إلى أن تقوم الساعة، وهذا أيضا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر أن هذا الدين سيبقى، وستبقى هذه الطائفة المنصورة، ولن يستطيع أعداء الله على مدار التاريخ لن يستطيعوا أن يقضوا على هذه الطائفة المنصورة، لن يستطيعوا أن يقضوا عليها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد وإرادته نافذة أن تبقى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببقائها ونصرها وثباتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منها. ثالثا من الحقائق الثابتة أن هذا الإسلام الذي انتشر في تاريخنا السابق حتى بلغ المشرق والمغرب، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باق إلى أن يعم الأرض جميعا. هذا الدين إذا كان لم يبلغ بعض البلاد في أمريكا مثلا أو في بعض بلاد أوروبا، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن هذا الدين سينتشر حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت وبر ولا بيت مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله الكفر وأهله، يذل الله به الكفر وأهله. أيها الإخوة، ووقفة أخرى نقفها هنا فنقول إن حرب أعدائنا لهذا الدين في هذه الأيام وتنوع تلك الحرب وسيطرتهم المادية والإعلامية والتقنية وغيرها مما قد يضعف بعض النفوس، أقول إن هؤلاء لن يغيروا من حقائق الأمور شيئا. إن هذا الدين باق، والطائفة المنصورة باقية، وهذا الدين سينتشر حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فهل بعد هذا يبقى عند مؤمن، عند مؤمن يأس أو قنوط؟ أيها الشباب المسلم، يا أيتها الصحوة المباركة، يا دعاة الإسلام، يا أيتها المرأة المسلمة، إن هذا أواننا جميعا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، إن هذا أواننا جميعا أن نثق ونوقن بهذه الحقائق الثابتة، أن نوقن بهذه الحقائق الثابتة لنسير سيرا حثيثا ونحن واثقون تمام الثقة بنصر الله تبارك وتعالى لنا. إن اليأس والقنوط والضعف والانهزامية لا تأتي إلا عند من لا يؤمن بهذه الحقائق التي أخبرنا بها الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بقي في هذا الدرس بقية سأعرضها لكم عليكم باختصار هذه الليلة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في مناسبة قادمة مكملة لهذا الدرس ولهذه المحاضرة لنفصل أكثر وأكثر. فأقول: أهم المراحل والتطورات العقدية لمنهج السلف أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن نجملها فيما يلي: 1. نشوء الافتراق كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث وقع هذا الانحراف في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم اشتد فيما بعد ذلك. وأهم مظاهر ذلك الانحراف: أولا البدع، وخاصة البدع الاعتقادية، مثل بدع أهل الكلام كبدعة القدرية والمرجئة والمعتزلة والرافضة والمرجئة والجهمية والجبرية وغيرها من طوائف الضلال. وثانيها بدع عملية، وهذه البدع العملية انقسمت تقريبا إلى قسمين: واحدة منها جمعت بين بدعة الاعتقاد وبدعة العمل، ألا وهم الخوارج. فإن الخوارج كانت بدعتهم عقدية قولية، لكنها أيضا كانت بدعة عملية، لأنهم انحازوا إلى بعضهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا جماعتهم جماعة المسلمين وكفروا من خالفهم، وتلك بدعة عملية قولية. والنوع الثاني من البدع العملية نشوء التصوف المنحرف وظهور كثير من البدع العملية اللاحقة به. أيها الإخوة، ولما نشأ هذا الانحراف نشأ في بلاد المسلمين في أواخر عهد الصحابة وفي القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين، وقف أهل السنة والجماعة لتبدأ للعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مرحلة كفاح جديدة يجدد فيها علماء الإسلام من درس بسبب تلك البدع. وفعلا قام أئمة الإسلام كالبخاري وكالإمام أحمد وغيرهم وغيرهم من الأئمة، قاموا أمام تلك البدع محذرين موضحين للعقيدة، ومنهجهم كان يقوم على أساسين: أحدهما الدعوة إلى الفهم الصحيح للعقيدة، وهذه يربون عليها الأمم ويربون عليها الناس، فتجد حلقات المشايخ ودروسهم تربي الطلاب وتربي طلبة العلم على الفهم الصحيح للعقيدة، على القرآن العظيم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني مقاومة هذا الخطر وهذا الانحراف وتلك البدع، وفعلا أخذوا يردون عليها ويبينون باطلها ويزيفون أدلتها ليرد الناس إلى منهاج الصراط المستقيم. وفعلا أيها الإخوة، انكمشت البدع قليلا، انخنس أهل البدع، وإن بقوا لم يعدموا تماما ولم ينقطعوا، وإنما بقيت لهم بقايا تدعو إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى انحرافاتها. ولكن أيضا بقي هؤلاء العلماء الأجلة رحمهم الله تعالى يجاهدون وينافحون في سبيل هذه العقيدة. ومن هنا أيها الإخوة، وبعد ذلك الجهاد وتلك المنافحة من أولئك الأئمة، تطور الأمر إلى مرحلة أخرى، ألا وهي ظهور المذهب الكلابي والأشعري والماتريدي، وكان هذا في القرن الرابع الهجري. ففي القرن الرابع الهجري، بعد أن أظهر الله مقالة أهل السنة بالإمام أحمد وبغيره من الأئمة، حينما وقف وقفته الكبرى أمام أهل الأرض جميعا وأمام سلطان ذلك الزمان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، الذين فرضوا عقيدة أهل البدع، عقيدة المعتزلة، على الناس جميعا وامتحنوهم، حتى إنهم كانوا يمتحنون الناس ويأمرون أمراء الأقاليم أن يمتحنوا أهل السنة حتى يقولوا بمقالة أهل البدع. فكان العلماء والدعاة والقضاة والمفتون والأئمة يمتحنون واحدا واحدا في أن يقولوا بمقالة المعتزلة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف وقفة عظيمة جعلته بفضل من الله ومنه يكون هو الذي ينتسب أو ينتسب إليه أهل السنة والجماعة بعد ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال إن الإمام أحمد لم يكن هو الوحيد الذي دعا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن الله نصر به الدين فصار الاسم له، وإلا فمعه غيره وأعداد كبيرة من الأئمة الذين كانوا على منهاجه قبل الإمام أحمد وفي عهد الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد رحم الله الجميع. أختم درس الليلة بوقفة، لأنني أظن أن الوقت لن يكفي لاستكمال الحديث عن تاريخها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مناسبة أخرى لنكملها بالحلقة الثانية من تاريخ العقيدة. وأقول إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقف وقفته تلك، وذلك حين اشرعب أهل البدع وصارت لهم دولة وصولة، أقول إن وقفته تحتاج إلى تأمل ونحن نتدارس تاريخ العقيدة. كم سيكون، والعلم عند الله تعالى، حال الأمة الإسلامية لو أن الإمام أحمد استجاب؟ إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبى أن يوري، لأن بعض الذين امتحنوا بالقول بخلق القرآن اضطر إلى أن يستعمل هذا الأسلوب وأن يوري في كلامه، فبعضهم حين امتحن وقيل له هل تقول إن القرآن مخلوق؟ قال وهكذا يشير بأصابعه: القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه، وهو يهز يده، مخلوقة، وهو يقصد يده، فتركوه وشأنه. الإمام أحمد أتاه أحد أصحابه وخلصائه وهو في السجن وقال له: يا إمام، كيف تحمل نفسك هذا العناء وهذا السجن؟ لو أنك وريت كما ورى غيرك فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد لهذا الرجل: انظر من النافذة. فنظر فإذا ساحة وإذا ألوف مؤلفة جالسون معهم الأوراق كلهم يسمعون ماذا سيقول الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: انظر إلى هؤلاء، لو أنني وريت، فما يدريهم أنني وريت. إذا جئت وقلت القرآن مخلوق ونقلوا عني ذلك، أي فتنة تقع في الأمة حينما ينقل هذا؟ وأبى الإمام أحمد وأصر وتحمل السياط والتعذيب وتحمل الإقامة الجبرية في بيته رحمه الله تعالى، وثبته الله، ثبته الله سبحانه وتعالى حتى نصر الله به أهل السنة والجماعة. إنه موقف يجب أن نتدبره أيها الإخوة المؤمنون. إن هذا الدين وهذه العقيدة التي تحارب في كل زمان ومكان، لأن هذه سنة الله، تحتاج إلى وقفات رجال، وقفات رجال لا يخافون في الله لومة لائم، وقفات رجال يقفون ليقولوا لكل ملحد وكل منحرف لا وألف لا. ولقد كانت للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى دروس ودروس في سجنه. أيها الإخوة المؤمنون، إن وقفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك التاريخ في القرن الثالث الهجري كانت وقفة عظيمة مشهورة مميزة لهذه العقيدة في تاريخها الطويل. وإنني أدعوكم إلى تأمل سيرته رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، أكتفي بهذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك وعلى منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعذنا من فتن القول وفتن العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لهذه المسألة، القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن معرفة هذه الأبراج التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها كما هو معروف بالنسبة لأبراج القمر، الاطلاع عليها ومعرفة أحوالها لا شيء فيه. والقول بأنه في برج كذا يشتد الحر أو البرد أو تصلح الزراعة، كل ذلك لا شيء فيه. إنما ينبغي أن نحذر أن نعتقد فيها، أن نعتقد أن البرج الفلاني هو الذي أمطرنا، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح في أحد الأيام وقد أمطروا، قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب النوء، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم.
يقول السؤال: هل النصارى المؤمنين في هذا الزمان هم من أهل الكتاب، وهل هم من أهل الكلمة أو من أهل العهد أو من أهل الحرب؟
أما أنهم من أهل الكتاب فتؤكل ذبائحهم ويصح الزواج من نسائهم فنعم، هم كذلك. والقول بأن النصارى أو اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين عن اليهود أو النصارى في زمننا قول لا دليل عليه، بل الشرك وعبادة المسيح وعبادة العزير كما في نصوص القرآن الكريم كانت موجودة عند أولئك وهؤلاء، فحكمهم واحد. أما الشق الثاني وهو أنهم هل هم محاربون أو أهل ذمة أو أهل عهد، فهذا يختلف باختلاف أحوالهم. إذا كان بينهم وبين المسلمين حرب فإنهم يكونون أهل حرب، وإذا كانوا بين المسلمين وقد أعطوا الأمان فهم أهل ذمة وعهد وأمان. وهذا كله خارج جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أمر بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم.
يقول السؤال: هناك من يقسم، هناك من يفرق غير العقيدة والتوحيد ويجعل يقول كتبا مثل الواسطية والقحاوية والتوحيد كتبا مثل كتاب تأثير الشيخ محمد عبد الوهاب، ويقول لا تدخل يلتزم بالتوحيد قبل العقيدة، فما صحة هذا التقسيم وما هو الرأي الصحيح؟
الذي يظهر أن هذا خطأ، بل العقيدة أساس التوحيد والتوحيد أساسه العقيدة، وأئمة الإسلام السابقون ألفوا في التوحيد كتبا في العقيدة، فلا دليل على ما يقول. نعم.
يقول السؤال: ما نصيحتكم لمن هداه الله تعالى عن طريق أهل السنة وأراد أن يحب أهله وعشيرته المسلمون عن البدعة المكثرة المخالفون لأهل السنة والجماعة؟
أولا أقول: ثبتنا الله وإياك. وثانيا أقول إن مثل هذه المسألة الدعوة لهؤلاء مما تختلف فيها الطرائق والأساليب، والله يوفق الدعاة إلى أساليب وطرائق مشروعة يكون بعضها أحيانا ذا أثر. ولكن الذي أحب أن أذكر به هنا أن أفضل طريقة للدعوة في هذه الطوائف المنحرفة الخارجة عن الإسلام هو أن يكون من أهلها من ينهج نهج الحق ويدخل في دين الله تعالى. وتعالوا أضرب لكم مثالا، إن من أخطر الأشياء التي تمنع هؤلاء من الدخول في الإسلام أو الانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة هو ردود الفعل النفسية، فتجد الواحد منهم منغلقا لا يمكن أن يسمع منك. هذا الانغلاق النفسي كيف يفتح؟ تعالوا إلى مثال يوضح الصورة. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كان المشركون كلهم تقريبا على الشرك وأبوا أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكان كل واحد منهم لا ينظر إلى محمد إلا أنه صابئ ساحر مجنون مسكين، وما كان عند أحد منهم أي استعداد أن يدخل في دين الله. كيف بدأ الدخول؟ بدأ الدخول لما وجد شخصيات من كبار المشركين دعوا إلى الله فدخلوا في الإسلام. فلما دخل مثل أبو بكر أو عمر بن الخطاب، شخصية رجل عاقل رزين صاحب تأثير كبير، لما دخل في دين الله تعالى اهتزت الثقة لدى من حوله، فبدل أن تكون سابقا ليس عنده أي استعداد أن يسمع الآن يقول: لا، لو لم يكن هذا في حق ما استجاب له فلان ولا ما استجاب له فلان ولا ما استجاب له فلان. وهذا هو الذي وقع فعلا، أن هؤلاء أخذوا يستجيبون ويدخلون في دين الله أفواجا. لهذا فإنني أقول مثل هذه الطوائف ينبغي أن نركز على من هم من أهلها حتى يستجيبوا، لأن أثرهم سيكون كبيرا إن شاء الله في من حولهم. وهذا منهج دعوي يحتاج منا نحن المسلمين ويحتاج منا أهل السنة والجماعة إلى أن نتكاثف وأن نبذل في ذلك الأموال، لأن كثيرا من هؤلاء إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى قلاه قومه وحاربوه وتحول إلى رجل فقير مطارد. فالواجب علينا أن نكرم هؤلاء، أن نكرم هؤلاء وأن نؤاخيهم في الله تبارك وتعالى، وأن نواسيهم بأموالنا. وفي ذلك إن شاء الله تعالى من الأثر ما فيه مع الإخلاص وصدق النية. نعم.
يقول السؤال: كيف الرد على من احتج بقصة السامري في بقاء هارون مع قومه مع علو الشرك على جواز البقاء في الصف مع وجود الشرك فيه، ويقولون ندعو قومنا إلى التوحيد ويبقى انتماؤنا إليهم؟
أولا، هارون لم يبقى معهم فقط هكذا مقرا لشركهم وكفرهم، كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون، ماذا قال؟ يا قومي إنما فتنتم به. إذن هارون كان معهم، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يرى أنه يجب على هارون أن يفاصله، لكن كان هارون كان معه ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا شرك، فلا حجة فيه، لا حجة فيه لهذا المحتج. ونحن نقول بالنسبة لكل مسلم يقيم أو تضطره الظروف إلى أن يقيم بين المشركين، إذا كان لا يفتن في دينه، إن عليه واجبا أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السؤال: في بداية مقدمة ابن خلدون ذكر لما يشبه نظرية الارتقاء، فهل ما فهمته صحيحا؟ أرجو التوضيح.
أنا بعيد العهد عما ذكره ابن خلدون، فيحتاج إلى مراجعة قوله، والذي باق في ذهني في هذه المسألة أنه لا يقول إطلاقا بمسألة نظرية الارتقاء، وإنما له نظريات حول البداوة والحظر شرحها في كتابه. نعم.
يقول السؤال: توفي أحد الشباب وفي حادث سيارة، فقال أخوه: والله ما يستاهل، فما رأيكم في هذه العبارة؟
خطأ، لأن هذا اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، والواجب عليه أن يرضى بقضاء الله ويسلم ويقول: اختار الله لأخي ما هو خير. ماذا في الحياة خاصة في هذه الأيام أيها الإخوة؟ فتن كقطع الليل المظلم. والله إن الإنسان وهو يحزن على حبيبه وقريبه وهو يدفنه، والله إن كثيرا من الناس ليغبط مثل هذا، لأننا في زمن الفتن أيها الإخوة المؤمنون. وماذا في الحياة حتى نحبها؟ نعم.
يقول السؤال: ما رأيكم في أن تبينوا لنا بعض أسماء التفاسير التي تنتهج عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فإننا لا نعرف إلا تفسير ابن كثير رحمه الله في هذا المجال.
منها تفسير الطبري مع ملحوظات يسيرة، ومنها تفسير البغوي أيضا مع ملحوظات يسيرة، ومنها تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي، ومنها تفسير الشيخ ابن سعدي، فإنه تفسير مختصر جدا ومفيد. نعم.
يقول السؤال: هل من الصحيح أن هناك نقاط للتقاطع والاشتراك بين العلمانيين والعقلانيين؟ وإن كان فهل لكم أن تذكروا بعضها؟
نعم، هناك التقاط، هناك نقاط التقاء بين العلمانيين والعقلانيين، والعلمانيون يركبون موجة العقلانية، والعقلانيون تنتهي مقالاتهم أحيانا إلى العلمانية. نقاط الالتقاء بينهم تكاد تنحصر في مسألة واحدة، ألا وهي الفصل بين الدين والحياة. فالعلمانية لها صور: إما يفصل بين الدين والحياة عموما، أو يفصل بين الدين والدولة،
فيقول لك مثلا في الحالة الثانية الدين ممتاز جدا، وتجد صاحبه أحيانا ممن يحرص على الصلاة لأنه يرى أن الصلاة والزكاة والصيام ممتازة، ويأتي إلى المسجد وربما يبكر لذلك، وليس هذا من أجل الناس عن قناعة، لكنه يرى أيضا أن هذا الدين ما ينبغي أن يتدخل في شؤون الناس وحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذه علمانية صريحة. العقلاني يشبهه في هذا في أنه يفصل بين دليل الوحي الكتاب والسنة وبين أدلة العقول، فهي علمانية من وجه آخر، فيقول لك مثلا نحترم النصوص القرآنية، أما السنة فاحترامهم لها أقل وربما ردوها، لكنه يقول إذا جاءت حقائق العقلية كما يزعم مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة فنحن نقدم الحقائق العقلية، وهي في الحقيقة ليست بحقائق وإنما هي أوهام ونظريات لم تثبت، وهذا الجامع بينهما. نعم.
يقول السؤال: ما صحة إطلاق عبارة جاهلية القرن العشرين؟
على العموم صحيحة، ومحمد قطب أوضح في أكثر من مناسبة أنه لا يقصد حينما يقول جاهلية القرن العشرين أن الناس كلهم كفار، وهذا واضح في كتابه وفي كتاباته الأخرى، إنما يقصد أن القرن العشرين فعلا انتشرت فيه جاهليات، انتشرت فيه جاهليات. وأذكر قبل سنوات عديدة كان مفكر مغربي يحاضر عندنا في الرياض، فكان يقول لمحمد قطب: أنت يا محمد تسميها جاهلية القرن العشرين، تسميها جاهلية وأنا أسميها سامرية، عبادة الثور، رأسه قرنه في موسكو وذيله في أمريكا. فجاهلية أو سامرية أو غيرها لا تقتضي ما قد يفهمه البعض من تكفير الناس جميعا، لا، وإنما المقصود أن هذه الجاهلية فعلا سائدة في بلاد الكفر خاصة وفي بلاد المسلمين إلا ما عصم ربي. نعم.
يقول السؤال: هل يتعارض ما يخبر به الطب في هذه الأيام عن نوعية المولود من ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه مع تفرد الله تعالى بالإخبار بعلمه بذلك في الآية؟
لا يتعارض، لأن الله قال: ويعلم ما في الأرحام. لم يأتي النص بأنه يعلمه ذكرا أو أنثى، لو قيل يعلمه ذكرا أو أنثى لقلنا هذا، هذه واحدة. وكلمة ما تعم ماذا في الرحم؟ يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا، وهذه هي الثانية، فإن هناك أشياء كثيرة لا يعلمها الطب ولن يستطيع أن يعلمها، ومن هذه الأمور هذا المولود ما هو شكله على التفصيل، كيف ستكون حياته، متى سيولد إلى آخره، هذه كلها أمور لا يستطيعون أن يعلموها. فإذا الذي يعلم ما في الأرحام هو الله سبحانه وتعالى، فإذا ما علم عن طريق الأشعة الصوتية مثلا أن هذا المولود ذكر أو أنثى فإن هذا إنما يتم في مرحلة لاحقة، فهو في أول نشأته لا يعلم، ويوم كونه علقة ومضغة وبدء تكوينه لا يعلم، لكن بعد اكتمال نموه ينظر إليه فيعلم أنه ذكر أو أنثى. وهذا شبيه بمن لو شق بطن امرأة عند الولادة وقال: أنا عرفت أنه ذكر أو أنثى. فهذه المعرفة إنما حصلت في آخر الحمل قبل وضعه، لعل القضية وضحت. نعم.
يقول السؤال: ما هل تهنئة النصراني بالترقية أو إقامة حفلة وداع له بمناسبة انتهاء عمله مما يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء؟
نعم، مما يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، فلا يجوز أن يحتفل بترقيتهم ولا توديعهم، لأن الواجب على المسلم أن يبغضهم في الله، وهذه البغضاء في الله تبارك وتعالى هي عماد عقيدة التوحيد الولاء والبراء. فما يصنعه هؤلاء هداهم الله فيه خطر عليهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله منه. نعم.
يقول السؤال: تسمى بعض المدارس والمنشآت والمصانع بأسماء بعض من يزعم أنهم من علماء المسلمين مثل جابر بن حيان وابن سينا والفارابي والمعري وابن الهيثم، فهل لكم أن تبين لنا حال هؤلاء؟
حال هؤلاء على التفصيل ربما يحتاج إلى، فإن بالنسبة لابن الهيثم لا، ليس عندي علم في أن له نظريات فلسفية عقدية، عالم أظن بالرياضيات والبصريات، وإذا كان الأمر كذلك فليس عندي عنه شيء. أما بالنسبة لجابر بن حيان فله نظريات فلسفية، ومثله ابن سينا ومثله الفارابي، وكلهم، أقصد ابن سينا والفارابي، هم تلامذة لأرسطو، وفي كتبهم إلحاديات مناقضة لعقيدة التوحيد نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم فينبغي أن لا يعظم هؤلاء، ونكل أمرهم إلى الله تعالى إذا كانوا قد تابوا، لأن مثل ابن سينا روي أنه في آخر أمره تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن مذهب الإلحاد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وكذا أيضا أبو العلاء المعري الشاعر المعروف، فإن الدارسين لشعره وأدبه مما اختلفت فيه أنظارهم، وقد كتبت عنه عشرات الدراسات، والدارسون له ما بين قائل بأنه من كبار الملاحدة الواحدة، وما بين قائل لا إنه ليس منهم، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، وله أبيات زهدية رجع فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمته كذلك. نعم.
يقول السؤال: ما هو الفرق بين المجاملة والمداراة والمداهنة مع ذكر أمثلة توضيحية؟
الأصل فيها المجاملة تدخل في المدارات، المداهنة في أمور الدين، والمدارات في أمور الدنيا، هذا هو الفيصل. فمن داهن بدينه سكت عن منكر، لم يأمر بمعروف، وقع في معصية إلى آخره، فنقول هذه مداهنة وهي لا تجوز. أما المدارات فهي في الأمور الماديات، مثل أن يأتيك شخص متسلط فيخطئ عليك بضرب أو أخذ مال فتداريه وتسكت، أو أن تداريه بمال أو ابتسامة وهو مثلا من أهل الفسق لا يستحق هذه الابتسامة مداراة له. لعل الصورة وضحت. نعم.
يقول السؤال: هناك في بعض المقالات وعلى ألسنة بعض العامة أنه لا داعي لدعم المجاهدين المسلمين في أي مكان في العالم، لأن تجربة الجهاد الأفغاني قد أثبتت أن النهاية ستكون اقتتال وتناحر بينهم.
ما هي أسباب الاقتتال والتناحر بين الأفغان؟ لها أسباب شرعية وكونية. إن الذين يتكلمون عن قضية الجهاد الأفغاني ويجعلونها نموذجا لكل جهاد في سبيل الله تعالى يخطئون، لأن الجهاد الأفغاني انتهى إلى ما هو عليه الآن بسبب مؤامرات مؤامرات غربية دقيقة كانت تحاك قبل سنوات. وهناك أسباب أخرى، فما نجده اليوم هو نتيجة مؤامرات. وتعلمون جميعا قصة الجهاد الأفغاني وقصة أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها، حين حرصوا على أن يتآمروا على هذا الجهاد لينتهوا به إلى ما انتهى، وقصة سقوط كابل، وقصة الشيوعيين هناك، وقصة بعد قصة في الجهاد الأفغاني، تبين أن ما جرى إنما هو نتيجة لتلك المؤامرات على الإسلام. ونحن وإن كنا لا نرضى ما يقع الآن، إلا أننا نقول إن الجهاد الأفغاني كان من أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي. ويكفي هذا التعليق. نعم.
يقول السؤال: ما هي المحاذير الموجودة في عمل المرأة اليوم؟ وهل هناك خطة مدبرة، أو أن المسألة مسألة فساد فقط؟
مسألة فساد نعم، وخطة مدبرة نعم. المؤامرة على المرأة المسلمة مؤامرة مدروسة من جانب أعدائنا، وقصة فساد المرأة في البلاد العربية غير هذه البلاد مما يجب أن تقف عند تاريخها. كيف كشفت الحجاب في مصر؟ وكيف تحولت إلى العمل والاختلاط بالرجال؟ اقرأوا التاريخ فستجدون صورة طبقت هناك تطبق اليوم على بلاد المسلمين. ومعلوم أن المرأة إذا خرجت واختلطت بالرجال وفسدت فإنها نار مستعرة توقد بقية المجتمع بأنواع من الفساد. أما مسألة عمل المرأة وضوابطه ونحو ذلك فهي والحمد لله واضحة تمام الوضوح، وليس هذا مجال بيانها. نعم.
يقول السؤال: إذا حدث اقتتال بين بعض أصحاب الفرق ذات البدعة المكفرة وبين اليهود، فما هو موقفنا؟ أو نقول فخار يكسر بعضهم؟
نعم، نقول يهلك الله الظالمين بالظالمين، ونسأل الله أن يخرجنا منهم سالمين. نعم.
يقول السؤال: أرجو إعادة ما قلته حفظك الله حول أن نزول عيسى عليه السلام لا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين.
أقول باختصار: الذي أخبرنا بأن عيسى سينزل هو ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وهو رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ولا يمكن أن تتعارض حقيقتان، أنه خاتم النبيين ثم يبعث بعده رسول. ثانيا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سينزل ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، إذن هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يأتي قائل لي ويقول نزل عيسى الإنجيل عنده، لماذا لا يحكم بالإنجيل؟ نقول له لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن. ثالثا، وهذا من الأدلة، أنه إذا واجه من ينتسبون إليه من اليهود والنصارى، إذا واجه أهل الكتاب فإنه لن يقبل منهم ما كان يقبل منهم سابقا، سيقول لهم بلسان الحال أنا رسولكم الذي تنتسبون إليه، ومع هذا فإنني أتبع محمدا فاتبعوه، ولن أقبل منكم إلا اتباع محمد، فإما أن تتبعوه وإلا قاتلتكم بالسيف. أما أن تبقوا أهل ذمة تبقون على أرواحكم فلا. إذن هذا دليل على أنه سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثالثا، إنه سيحج أو يعتمر، وهذا من الأدلة العملية التشريعية التطبيقية له حينما ينزل في آخر الزمان في دمشق على المنارة الشرقية، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، وقد اتكأ على ملكين رأسه يقطر، فإذا نزل عليه الصلاة والسلام كانت صلاة العصر قد حضرت، فإذا حضرت الصلاة والمهدي هو قائد المسلمين في ذلك الوقت، وهذا في الصحيح، يقول المهدي لعيسى عليه الصلاة والسلام صلي بنا، فيأبى عيسى ويصلي خلف المهدي تكرمة لهذه الأمة، وهذا دليل أخير لم أذكره سابقا يدل على أن عيسى إنما هو تابع لأمة محمد وتابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.